السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صفوة النبيين وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس المبارك الذي يحمل آية كريمة تتعلق بشأن ومقام ومناقب وفضيلة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هي قول ربنا الكريم سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الليلة، خاتمة شهر جماد الآخرة ومفتتح شهر رجب الحرام سنة 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، آية كريمة في سورة القلم المكية التي كانت زمن التكذيب والصد عن سبيل الله بالافتراء والتشويه والزور والإفك المبين، حين كانت قريش تقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: كذاب وساحر وشاعر ومجنون. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وأمثال هذا مما سجله القرآن ورصده في افترائهم وزورهم وكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأتي الآية الكريمة تسلية دفاعا ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثباتا لفضيلة ومنقبة تظل تقرأ في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ربنا سبحانه مقسما جل جلاله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم، كما يقول الزمخشري: عظيم استعظم خلقه لفرط احتماله الممضات من قومه، يعني المؤلمات من الكلام والإفك والزور، لفرط احتماله الممضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم عليه الصلاة والسلام. ويقول النسفي: إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك. إذن وإنك لعلى خلق عظيم جاءت لتفنيد تلك التهم والأباطيل، ذبا عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونبي الله المؤيد بالوحي من فوق سبع سماوات. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهما، فهي محاولة في مجلس الليلة أن يكون لنا نصيب من هذا الفهم المبارك لهذه الآية الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. إثبات عظيم لمقام الخلق النبوي الكريم، فما ظنكم بوصف خلق يقول عنه العظيم سبحانه وتعالى: إنه عظيم وإنك لعلى خلق عظيم؟ تأكيد قوي بعدة مؤكدات لهذا المعنى العظيم، بحرف إن وبلام الابتداء لعلى، فإنها قضية يثبتها القرآن بجلاء. وإنك لعلى خلق عظيم، على هنا للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، مثل قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومنه قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقوله سبحانه: إنك لعلى هدى مستقيم. فيها إثبات التمكن من الوصف المذكور هدى وحقا ونحو ذلك من المعاني. وإنك لعلى خلق عظيم، الخلق هو طباع النفس، وهو إذا لم يتبع في القرآن بنعت فأكثر إطلاقه على طباع الخير، وهو هنا في الآية الكريمة موصوف بالعظمة، وإنك لعلى خلق عظيم أي رفيع القدر. وكم هو جليل هذا الوصف لخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكم يقشعر منه البدن والله تعظيما وإجلالا، إذ يرقى بك الوصف إلى ما لا حد لمنتهاه في مدح خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ربنا العظيم عنه لعلى خلق عظيم. وإذ يحلق فكرك في سماء العظمة فإنه يرجع غير محيط لمداه ولا بالغ لأقصاه، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع بني آدم لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سنفهم معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء لعلى خلق عظيم، فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه، ومتمكن منه الخلق العظيم في دعوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم آية كريمة أيها الكرام، تحمل على وجازة لفظها من المعاني ما نتفيأ ظلاله في هذا المجلس المبارك ونحن في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام، مما نروم به بلوغ مقام توقيره وحبه صلى الله عليه وسلم، ونطيف بأرجاء العظمة النبوية التي رفع الله بها قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، عظمة عقله ورأيه، عظمة عبادته وقنوته لربه، عظمة معاشرته لأهله، عظمة إيمانه ويقينه بخالقه، عظمة جهاده واجتهاده في أداء رسالته، عظمة خلق كريم جاءت في هذه الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم. وسنجعل الحديث في هذا المجلس المبارك أيها المباركون في ثلاثة عناصر، أولها في شيء من دلالة معنى الآية الكريمة، وثانيها في قطرة من بحر الخلق العظيم، وثالثها في الحكمة الإلهية من عظمة الأخلاق النبوية. أولا معنى الآية الكريمة، الخلق العظيم في هذه الآية جاء في تفسيره ثلاثة أقوال مما رصده المفسرون نقلا عن سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم. القول الأول، إنك لعلى خلق عظيم أي لعلى دين عظيم، فليس دين أحب إلى الله ولا أرضى عنده منه. هذا المأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبه قال ثلة من السلف كمجاهد وابن زيد والضحاك وزيد بن أسلم. القول الثاني، وإنك لعلى خلق عظيم أي أدب القرآن، وهو المأثور عن الحسن البصري رحمه الله وعطية كذلك. القول الثالث، وإنك لعلى خلق عظيم أي على طبع كريم، وهو ما رجحه الإمام الماوردي رحم الله الجميع. حقيقة الخلق في اللغة أمة الإسلام هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب، لأنه يصير كالخلقة فيه. ويفرقون بين الخلق الطبيعي الجبلي في الإنسان وبين الخلق المكتسب الذي يسعى المرء لتحصيله وتثبيته في سجاياه، بحيث يكون جزءا من تكوينه وقطعة منه وسمتا من سماته ونمطا من شخصيته التي ترتبط باسمه وشخصه. هذا الخلق المكتسب الذي يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب يأتي على معنى الآية فنفهمها جيدا، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. التفسيرات هنا متوافقة وبعضها أعم من بعض، فليس بينها تناقض واختلاف. فالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإنك لعلى دين عظيم يفهم تماما إن فهمنا أن ديننا هو الخلق، والخلق الذي جاء به الإسلام ليس شعبة منه بل هو جوهره وحقيقته، فإنه لا دين بلا أخلاق، ومن تخلق بأخلاق الإسلام فقد تربع على عرش الديانة. وديننا معشر المسلمين ليس عبادة تؤدى بمعزل عن أخلاق يتخلق بها المرء، بل حتى عباداتنا المحضة لله هي في صميمها خلق نابع من جوهر ابن آدم المسلم المتعبد لربه، فمن قام يصلي أو رفع يديه يدعو أو صام لوجه الله أو أقبل قاصدا بيته الحرام في نسك بحج وعمرة ونحو ذلك من وجوه العبادات، فإنما يقوم بقلبه وينبثق من جوهره جملة من الأخلاق التي لا انفكاك عنها مما سيأتي وصفه بعد قليل. فإن الخلق هيئة مركبة كما يقول أهل العلم، هيئة مركبة من علم صادق وإرادة زكية وعمل ظاهر وباطن موافق للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال كريمة يحمل بها الإنسان نفسه على مطابقة الحق، تكتسب النفس من هذا المجموع أزكى الأخلاق. وهكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتبسة من القرآن، وبهذا أجابت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها هشام بن حكيم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ لقد كان خلقه القرآن. هكذا أجابت: كان خلقه القرآن، كما في رواية مسلم. كان خلقه القرآن، إذن هو عين القول الثاني في التفسير في الآية الكريمة، قول الحسن: إنك لعلى خلق عظيم. قال: أدب القرآن. إذا كان الإسلام في أخلاقه هو ما جاء به الوحي، فيصدق أن تقول إن الأدب الذي اشتمل عليه القرآن هو الدين الذي جاء من عند رب العالمين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في قول ثلة من المفسرين أنه الأدب الذي أدب الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام. فكان ممتثلا تأديب القرآن وتوجيه ربه جل وعلا، كان آخذا به ممتثلا إياه، فصدق أنه أخذ بأدب القرآن الذي نزل عليه من فوق سبع سماوات. وهذا هو المتسق مع القول الثالث: الطبع الكريم والخلق الجميل، فإنه جزء مما جاء به أدب القرآن، وهو القرآن الذي جاء بالإسلام كله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: وكان أرحم الخلق وأرأفهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا وأعظمهم إيثارا على نفسه، وكان أشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه، فهو أحق بقول القائل عليه الصلاة والسلام: هو أحق بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة وعلى الأعادي مارن جلد. هذه المعاني الموجزة المقتضبة التي تحاول في سياق ألفاظها أن تجمع طرفا مما حفظته الروايات المأثورة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لنفهم شيئا من دلالة الآية الكريمة، وكما يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم كما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت: كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله تعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع والحشد والسرد للجمل التي سمعتموها في كلام أهل العلم هي محاولة لأن يكون في دلالة الآية الكريمة ما يستحضره الذهن عندما يقرأ قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الإمام ابن كثير بعد أن ذكر أثر عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وساق الحديث بأسانيد الأئمة أحمد وغيرهم، قال: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست حرا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. يقصد أن هذا الجمع للخلق النبوي الكريم والشمائل المحمدية الضافية قد اعتنى أهل العلم بجمعها وتبويبها وتصنيفها. ثم ساق بسند الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها شاهدا من شواهد هذا الخلق العظيم، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه، إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. ثم ساق أيضا حديث الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها الكرام، هذه الإطلالة في معاني الآية الكريمة هي إيجاز لمعالم العظمة في الخلق النبوي الكريم، وهي العنصر التالي في هذا اللقاء الذي نحاول فيه كما أسلفت أن نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن الإسورة ما أحاط بالمعصم، وإلا فإن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الجميل العظيم الواسع الكبير الذي حفلت به الروايات والذي تناقلته المصنفات ليس يحيط به مجلس ولن يحويه كتاب، كيف وهي حكاية حياة نبوية كريمة بأكملها على مدى 23 سنة بأقوالها وأفعالها، بحركاتها وسكناتها، بحديثها وصمتها، بحربها وسلمها. إي والله، لكننا نحاول أن نغترف قطرة من لجة هذا البحر الزاخر، ولهذا قلنا قطرة في بحر الخلق النبوي الكريم العظيم. وبين يدي هذه القطرة نقطتان مهمتان يا كرام، عندما يكون الحديث عن الخلق العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحسن إرادهما لتكون منطلقا ومدخلا نحاول به أن نفهم أبعاد ومعالم وآفاق هذا الخلق العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولى هاتين النقطتين أن عظمة الخلق النبوي الكريم فيما يتميز به عن سائر عظمة البشر في أخلاقهم يكمن في كونه خلقا عظيما مطلقا، وعظمة أخلاق البشر تكون مقيدة. كيف هذا؟ المعنى أنه إنما تعاظم بعض البشر المحمودين في أخلاقهم في خلق بعينه دون آخر، مثلا كحاتم الطائي في الكرم، وعنترة بن قيس في الشجاعة، والأحنف بن قيس في الحلم، وإياس بن معاوية مثلا في الذكاء. وربما اجتمع لبعض عظماء البشر خلقان أو ثلاثة عرف فيها بالعظمة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اجتمعت له العظمة في الأخلاق مطلقا لا في بعضها دون بعض. وهذا وجه التفرد العجيب الذي نفهم به معالم الآية وإنك لعلى خلق عظيم في التمكن والاستعلاء المجازي كما تقدم. هنا نتلمح معنا من طرف الآية وإنك لعلى، على للاستعلاء، كأنه تربع على عرش الأخلاق. فلذلك ليس المأثور في عظمة خلق النبي عليه الصلاة والسلام صفة ولا اثنتان ولا ثلاثة، بل والله ما جئت إلى باب من الخلق ولا سجية من السجايا ولا صفة من الصفات إلا وجدت له فيها صلى الله عليه وسلم أروع المثال وأجمل المواقف التي يتهاوى بإزائها كل مواقف العظماء من البشر الموصوفين بتلك الصفات. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهي أن الأخلاق الكريمة يا أمة الإسلام، الأخلاق الكريمة دائما زينة لأصحابها وجمال لأربابها. الأخلاق تكمل نقص البشر وتستر عيوبهم وتغفر زللهم وتسد خللهم، فهم بالأخلاق يتجملون. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد غدا بتمثله بتلك الأخلاق الكريمة زينة لها. إي والله، لقد أصبحت الأخلاق تحمد وتجمل عندما يساق لها شواهد مواقف النبي عليه الصلاة والسلام من سيرته، فأصبحت تحلو الأخلاق في نظرنا تتباهى في مسامعنا وتحسن في نفوسنا لما يضرب لها المثل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا لها. أصبحنا نرى جمال الأخلاق حقيقة وتدهشنا روعتها عندما نرى مواقف منها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحنا والله ندرك جمال التواضع والكرم والصبر والحلم والعفة والأمانة والحياء والرفق والعفو ونحوها. أصبحنا نحسن في رؤية الأخلاق زينة وجمالا لما وقفنا على شواهدها من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. إي والله، سمعنا وقرأنا عن قصص كرم حاتم الطائي مثلا، وهو يبذل ماله وطعامه وما ملك لضيفه والعابر السبيل ومن يطرق بابه ومن يحتاج إلى شيء من ذلك العطاء. سمعنا وقرأنا قصصا كثيرة، لكننا وجدنا والله في كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدهش، لنعود من جديد لفهم معنى البذل والجود، نعود من جديد لصياغة فهمنا لمعاني هذه الأخلاق. عندما رأيناه عليه الصلاة والسلام قد بذل عمره وراحة جسده ونوم عينيه لأمته، لم يبذل طعاما وشرابا فحسب، ولا مالا وكساء ولا فراشا ولا شيئا مما يبذله الكرماء، بل بذل ذلك فتعداه إلى أن أنفق من راحة عمره ونوم عينيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي آخر عمره وهو قاعد بعدما حطمه الناس كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. لكأنك تتخيل جبلا شامخا قد هده الناس بالصعود عليه يخرجون من ظلمات الجهل ومن خندق الباطل، فما وجدوا إلا نبيا عظيما بخلق عظيم عليه الصلاة والسلام يجيب هذا ويحتمل جفوة ذاك ويصبر على ذاك ويدل ويرشد ويعلم، يحمل رسالة ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا قل عندما سمعنا وقرأنا كثيرا عن حلم الحلماء وعفو العظماء، فيتهاوى ذلك كله والله أمام الخلق العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ساعة الانتقام مع القدرة والدعوة المجابة والطلب المتحقق يقينا، عندما تحين ساعة ليجد فيها ثأرا وانتقاما مع قدرته عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا ستعود من جديد لأن تدرك معنى الحلم، وأن تتفهم صدقا معنى العفو عند القدرة، وأن تدرك معنى الرأفة العميقة التي يحار الوصف والله في صياغة عبارة يمكن أن تحيط بها. وعندما تدرك موقفا آخر في مواقف العفو مع القدرة في هذا الخلق الكريم لما خضعت له رقاب قريش يوم فتح مكة بعد أكثر من 20 عاما من العداء والعدوان والأذى والحرب والصد عن سبيل الله والمطاردة والمضايقة، يخرج من مكة متخفيا مهاجرا فيلاحقونه إلى المدينة بالحرب والقتال، تدوم هذه العداوة والعداء والمحاربة أكثر من 20 عاما، فلما تحين الساعة التي يتملك فيها رقابهم حول الكعبة فيسألهم ما تظنون أني فاعل بكم، يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا تعود بك كل مفاهيم البشر وما صيغ في معنى العفو والحلم والرأفة لأن تحاول صياغتها من جديد، وأن تقف على هذه المواقف النبوية الكريمة في هذا الخلق العظيم. أما قلت لكم إذا كنا نحن معشر البشر نتجمل بالأخلاق ونستر بها عيوبنا ونسد بها خللنا، فإن الأخلاق والله تجملت برسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتصف بها، فأصبحت ترى للعفو بهاء وللصدق نقاء، أصبحت ترى في التواضع والصدق والحلم والصبر والرأفة والرحمة والرفق والأمانة والعفة، أصبحت ترى لها المعاني المشرقة وأنت تسوق لها الشواهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هاتان نقطتان يا كرام أردناها أن تكون بين يدينا مدخلا عندما نأخذ قطرة من بحر هذا الخلق النبوي الكريم ندرك بها معنى هذا الأمر في وصف ربنا له وإنك لعلى خلق عظيم. فما عسانا يا كرام أن نغترف من هذا البحر المتلاطمة أمواجه، وما الذي يدركنا به الوقت مهما تضاعف أن نلم بمعالم هذا الخلق العظيم. وقد جهد علماء الإسلام رحمة الله عليهم في التصنيف والتبويب لهذا البحر في كتب الشمائل وأبواب الأدب ومصنفات الأخلاق مما رواه الصحب الكرام رضي الله عنهم ووصفوه بعبارات لطيفة وأوصاف جامعة، لكنني سأكتفي بسرد بعضها لتعذر استقصائها وشرح مراميها كلها، فإنما هي قطرة كما أسلفت من بحر هذا الخلق النبوي الكريم الذي قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول علي رضي الله عنه في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. كل جملة من هذه بوسعها أن تتيح لها الوصف والتعبير وتسوق لها الشواهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إليه وهو يقول أيضا رضي الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته يعني واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس صدرا يقصد كما يقول ابن القيم رحمه الله أراد به بر الصدر وكثرة خيره، وأن الخير يتفجر منه تفجيرا، وأنه منطوي على كل خلق جميل وكل خير كما قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع الخير بحذافيره وأوضع في صدره عليه الصلاة والسلام. يقول الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان دائما البشري، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، لا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وترك ما لا يعنيه. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا حتى يفرغ حديثهم عند حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. هذه الإطلالة تحمل في طياتها كثيرا من المعاني التي لا يتسع المقام لسردها واستقصائها، لكنها كذلك كانت أوصاف الصحابة رضي الله عنهم. لما يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لم يشأ رضي الله عنه أن يستقصي ليعدد الأخلاق خلقا خلقا، لكنه أعطاك الإجمال، وهو في هذا فعلا يظل في حدود الآية الكريمة. يقول: كان أحسن الناس خلقا. فمهما شئت أن تمدح أحدا بخلقه فأدرك رعاك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس في هذا الخلق وفي سائر الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حديث عائشة: كان خلقه القرآن. وهذه الأخلاق النبوية الكريمة التي تبوبت جاءت على أنحاء عدة، فمن معاشرته لأهله قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع أهله وزوجه أنه يحسن إليهم ويتلطف ويتجاوز عن سفاسف الأمور وما يكون عادة في البيوت، يجبر الخاطرة ويصبر على الزلل ويعفو على الخطأ. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف أهل بيته بحسن تعامله، إدراكا وتقريرا لقضية، وهي أن خلق المرء أصدق ما يكون في جوف بيته مع أهله، مع من يعيش معهم ليله ونهاره ويشاركهم لقمة العيش، ويرون من صادق أخلاقه وطبيعته ما لا تكلف فيه ولا تجمل ولا يغطى كما يظهر لسائر الناس في الخارج. يقول عليه الصلاة والسلام ممازحا ومتلطفا يترفق بأهله ويتودد إليهم، يقول لعائشة: يا عائش، ترخيما وتلطفا معها، كان يعين أهله ويساعدهم في أمورهم في حاجتهم. كانت عائشة رضي الله عنها تغسل معه صلى الله عليه وسلم، تغتسل معه من إناء واحد، فيقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي، كما في مسلم، يعني أبقي لقليلا من الماء ولا تأخذه علي. هذه الملاطفة العجيبة في البيت النبوي الكريم تكشف لك عن جزء من معنى قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، كانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فيها وشرب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرق عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، كان يتكئ على حجرها صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضة. عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة، أخرجه مسلم. وقالت أيضا كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل، أخرجه مسلم. وقل مثل ذلك في مسابقته لعائشة في بعض أسفاره، تقول خرجت معه أنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدا، فقال للناس أقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. قالت فسبقته فسكت علي حتى إذا حملت اللحم وبدنت، خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. أي عظمة يا كرام في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتحدث عنها، عن أعظم هذه أهل هذه الأرض مكانة ورفعة عند ربه، من عرج به إلى السماء ومن سيقت له المعجزات ومن عاش في أفياء النبوة أعلى مراتب الخلق وأزكاها عند الخالق سبحانه وتعالى. هذه عظمة النبي الكريم، كانت حياته في جوف بيته مع أهله صلى الله عليه وسلم قمة العطاء والعظمة في الخلق الكريم، وأمثال هذا عديدة عظيمة. أما عدله صلى الله عليه وسلم فكان يعدل بين نسائه ويتحمل ما قد يقع من غيرة بعضهن كما فعل مع بعض أزواجه. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده، فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين فلقتي الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم مرتين، ثم أخذ صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. بالله عليكم لو كان هذا الموقف لأحدنا معشر الرجال في بيته والضيوف في مجلسه، ففعلت امرأته موقفا يصيبه معه الحرج، والله لا يبلغن الغيظ وثأرة النفس والحمية كيف تكسر هيبته وكيف تسقط مكانته في عيني ضيوفه أو في جوف بيته. ولعل الطلاق والفراق يكون أدنى مظاهر الانتقام ولملمة كرامة النفس التي انكسرت مع فلقة الصحن، لكن الخلق العظيم في النبوي الكريم، الخلق العظيم في الخلق النبوي الكريم كان له شأن آخر. وهذه ساعات لا تنقضي والله في ضرب الأمثلة من روائع الخلق الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم بكلام فصل مبين يعده العاد، ليس بسريع لا يحفظ ولا بكلام ممل يتقطع، بل هديه أكمل الهدي. ما كان يسرد سردكم هذا كما تقول عائشة رضي الله عنها، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يتحفظه من جلس إليه كما في الصحيحين. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، أخرجه الشيخان. وكان يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيخففها رحمة بأمه مخافة أن تفتن في الصلاة. لا إله إلا الله، هذا الخلق العظيم الذي تجده في عبادته، في أهله، في أخلاقه مع الصبيان، مع النساء، مع أهل المسجد، شيء عظيم كما قلت لك، إنها عظمة توزعت في أرجاء الأخلاق البشرية كلها. فليس يظهر فيه خلق دون خلق ولا سجية دون أختها، بل والله لقد سيقت له الأخلاق برمتها فانقادت له، فأصبح صلى الله عليه وسلم متربعا على عرشها، وإنك لعلى خلق عظيم كان صلى الله عليه وسلم قد تمكن له بكرم ربه جل جلاله ذاك المقام الجليل العظيم. يحمل ابنته أمامة ويصلي بالناس، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. جاءه الحسن والحسين وهم ابنتا بنته يخطب من الناس، فجعل يمشيان ويتعثران، فينزل من المنبر فيحملهما، ثم يقول صدق الله ورسوله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قل مثل ذلك في أخلاقه مع الخدم، وقد مضى الحديث لم يكن يجزي السيئة بالسيئة ولكن بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. يقول أنس خدمته 10 سنين والله ما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هلا فعلته. تقول عائشة أيضا رضي الله عنها ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. تقول أيضا رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. رحمته عليه الصلاة والسلام وهو القائل إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وقد قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا، عليه الصلاة والسلام. وهو القائل هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، وهو القائل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما أخرج الترمذي. عفوه صلى الله عليه وسلم وقد مضت فيها الأمثلة يوم فتح مكة ويوم أحد. يقول أنس رضي الله عنه بينما نحن في المسجد إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحابه مه مه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إنه دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجلا فدعا بدلو فشنه عليه، يعني أراق الماء على مكان البول، وانتهى كل ذلك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرجه البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام، فيه غاية التواضع. والقائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكنه كان يأبى عليه الصلاة والسلام أن يتطاول المادحون المحبون في مدحهم فيتجاوزون به حدود البشرية. هو القائل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، كما أخرج أبو يعلى في مسنده. يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إليه لأجبت، لو دعي إلى كراع ولو أهدي إليه ذراع لقبل، ذراع الشاتي الذي لا يشبع الجائع ولا يغني الفقير. يقولها النبي الذي بلغ في عظمة المقام ورفعة القدر حتى بلغ سدرة المنتهى، بلغ مقاما لم يبلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي فينام على الحصير ويأكل يابس الرغيف ويكتفي بالقليل عليه الصلاة والسلام. يا قوم حدثوا ما شئتم عن عظمة أخلاق العظماء ثم اتركوها جانبا بإزاء خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس عيبا أن تؤخذ الحكمة أن كانت وأن تلتمس من مظنتها، والحكمة ضالة المؤمن، لكنه والله عيب على أمة الإسلام أن تكون على مائدة الأخلاق متسولة على غيرها من الأمم. أنحن اليوم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا نبحث عن معالم الأخلاق الكريمة ومعالمها وأبعادها وفلسفتها في تراث القوم وعند المفكرين والمنظرين وعند الفلاسفة والعباقرة؟ يا قوم حسبكم ما جاء في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه خالق الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، قال له وإنك لعلى خلق عظيم. والله لتكتفين الأمة بخلق نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم فتتشرب منه وترتوي وتسقي منه الأمم سواها إلى يوم القيامة وتنشئ عليها أجيالها، فتكون مضرب المثل في أزكى حياة بشرية في خلق كريم وثوب عظيم من معاني السمو الأخلاقي الذي تنشده الإنسانية والحياة الفاضلة. ستبقى هذه المجالس وأضعافها قطرة والله من بحر الخلق الكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. لكننا سنختم مجلسنا بثالث العناصر وآخرها وهو الحكمة الإلهية في عظمة الأخلاق النبوية. السؤال هنا كالتالي: إذا أراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن يكون مقام نبيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم، فما الذي وراء ذلك من الحكم والأسرار؟ هناك أمور عدة لكني أوجزها في 3 نقاط أساس. أولها أنها آية ودلالة ومعجزة من معجزات ودلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. أجل، فما اختار الله لخاتمة رسالاته وخاتمة كتبه إلا أزكى خلقه وأرفعهم قدرا وأعلاهم شأنا وأعظمهم خلقا. وإنك لعلى خلق عظيم جاءت ذبا عن مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفعا عنه الشبه. أو ما قرأتم ما أنت بنعمة ربك بمجنون لما قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب، فيأتي هذا الدفاع الإلهي من فوق سبع سماوات بكلام رب الأرض والسماوات، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك يعني بل أنت عند ربك في مقام لك لأجرا غير ممنون ليس منقطعا. أمثل هذا يكون صاحبه فيما يقول عنه السفهاء من قومه ساحر وكذاب وشاعر ومجنون؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الحكم الإلهية في هذا المقام هو الذب والدفاع ورفعة القدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك قضية أساس في شريعة الإسلام، توقير نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وحفظ مكانته وملء الصدور والقلوب من هيبته وإجلاله. هذا حق وواجب ينبغي أن تعيشه أمة الإسلام وتلقينه للأمم من حولها. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هكذا تكون النصرة والتوقير والاحترام على بناء أساس متين من عظمة خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثاني هذه الحكم أنها بوابة عظيمة ومدخل مهم من مداخل وبوابات حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجل، فما أحب إنسان إنسانا إلا لواحد من أسباب ثلاثة قلناها مرارا: إما جمال شكله وهيئته ومنظره، وهذا أعظم الأسباب التي يقع فيها البشر في حب البشر، وثانيها عظمة الأخلاق وسمو الباطن ورفعة القدر في الخلق الكريم، وثالثها البذل والإحسان، فتحب إنسانا لأنه واساك في كربة وسندك في مصيبة وفرج عنك ملمة من الملمات، فتظل أسير لإحسانه تحمل في قلبك حبه. فإن جئت للخلقة والجمال قد كان عليه الصلاة والسلام أجمل البشر وأحسنهم وجها وأوضأهم، وكان يأسر أنظار الناظرين إليه جمالا وجلالا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث حملته الرواية، ليس هذا مقام ذكرها. وإن جئت للأخلاق فحسبك هاهنا قول ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وإن جئت للإحسان فإنه لا أحد في الأمة أعظم إحسانا إلى الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنقذنا به من الظلمات إلى النور وأخرجنا به من نار وحفر جهنم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا بل وجعلنا نستبق على باب الجنة فندخلها قبل الأمم، ويرجو أن نكون أكثر أهل الجنة رحمة من ربنا وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلق العظيم للنبي الكريم هو من أعظم أسباب محبته، ومحبته مطلب وإيمان وشعبة من شعبه وواجب ينبغي تحصيله، فتأتي هذه الكرامة الإلهية لعظمة الخلق لتأسيس هذا المعنى. ثالث الحكم الإلهية وآخرها أنه باب جليل للاقتداء به. أجل، فهذه الأمة أمة كريمة دينا وعقيدة وشريعة وخلقا كريما، والله قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأراد الله أن يكون لكل خلق كريم من نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم أرفع المقامات وأوفر المناصب لنكون لنا فيه أسوة حسنة. فمن أراد الصدق أو الأمانة أو العفة أو الحلم أو الرأفة أو الشجاعة وعدد ما شئت من الأخلاق، فإنه سيجد في سيرة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما يحمله على الاقتداء والتأسي به. فطيبوا نفس أمة الإسلام بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وقروا عينا به، واشعروا أنكم في أمة شرفها الله بهذا النبي الكريم وجعل له من الخلق العظيم ما يكون اكتفاء لها به عن غيره صلى الله عليه وسلم، مشبعا والله ومرويا، بل وهو والله كفيل بأن تروي ظمأ البشرية في جفاف أخلاقها وقحط ثقافاتها المجدبة التي لن يسد جوعتها والله إلا التشريع الإلهي العظيم وخلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أجل والله فلا زالت البشرية تتسول وتنشد في صحراء قحطها تبحث عما يروي بلالها، فلتكن أمة الإسلام قائمة بهذا الدور الحضاري للبشرية جمعاء، لتبدأ هي أولا فتزكو أخلاقها بخلق نبيها، وتصفو وتسمو بصفاتها وسجاياها بما ورثته من سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم. ونحن ما زلنا نتفيأ ظلال الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم، كلما قرأها مسلم عاد يغوص في أعماق السيرة النبوية العطرة ليستخرج من مكنوناتها ودررها ونفائس أعماقها ما يهذب به خلقه ويقيم به سلوكه، ثم لعله يكون نبراسا للناس من حوله. رقى الله بنا وبكم أعلى المراتب وأزكى الأخلاق، وجعلنا في مقدمة من يتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. أكثر من الصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والمقام المحمود والحوض المورود عليه الصلاة والسلام، وتأسوا به في أخلاقه، واكثروا من الصلاة والسلام عليه، وأسسوا قاعدة عظيمة لمحبته، وثقوا تماما بوعد ربكم بالنجاة والسعادة لمن تأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم فألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبرية. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلي يا ربي وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.